بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما قد يستدل به على العكس، يعني على عدم حرمة الإعانة على الحرام، وذكرنا أنه قد يستدل على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول تقدمت الإشارة إليه، وأعني به موثقة ابن فضال، انتهينا ولا أكرر. والوجه الثاني الروايات الواردة في مسألة بيع العناب على من يعلم أنه يصنعه خمرا، فإن الروايات قد جوزت ذلك، والحال إن ذلك من مصادر الإعانة على الحرام. إذن تجويزها البيع لأنه باعه في الإبان الذي يحل فيه أكله أو شربه فجائز، هذا يدل على أن الإعانة على الحرام ليست حراما. أجبنا عن ذلك بما تقدم في المحاضرة السابقة، وكان الحاصل أنه من قال إن صنع العنب خمرا هو محرم، ولعل الروايات جوزت من باب أن صنع الخمر ليس محرما فجاز حينئذ البيع. ثم كان عندنا إن قلت تقدم كل ذلك فيما سبق، ثم انتهينا إلى هذه القضية وهي محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. طرحنا السؤال لكن ما عجبنا. ربع قائل يقول: لما لا نصير إلى فكرة التخصير؟ فجواب ثاني: لا، لأن هكذا نقول إن هذه الروايات وردت في مورد خاص، يعني في مسألة بيع العنب على من يعلم أنه سوف يصنعه خمرا. هذه الروايات المجوزة تصير مخصصة إلى ما دل مخصصة لما دل على حرمة الإعانة، أعني من قبيل قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذا طريق أسهل من ذلك الطريق ولا يثير لنا مشكلة. فإذا تعالى فلننتزم بفكرة التخصيص، فنقول الإعانة هي محرمة على الحرام إلا في هذا المورد، فإنه خرج بالدليل الخاص أو بظن موارد أخرى إذا دل الدليل الخاص على جوازها. ففكرة التخصيص لا بأس بها. والجواب: نعم، إنها فكرة جيدة وجواب جيد، لولا أنه يواجه في خصوص المقام مشكلة، فإنه عليه السلام علل في بعض تلك الروايات الحكم بالجواز بجواز البيع، علله لأنه يجوز حيث باعه في الإبان الذي يحل فيه شربه، يعني هو باعه في الوقت الذي يحل فيه أكله أو شربه، فما دام كذلك فيجوز. وهذا يعطينا تعميما، سوف نستفيد منه التعميم، تعميم الجواز لكل مورد يكون البيع فيه بيعا لما هو حلال في وقته. ولازم ذلك التخصيص الكثير، يعني يلزم كثير من موارد الإعانة. سوف حينئذ تدخل في هذا الضابط، ويجوز حينئذ البيع أو الإجارة أو ما شاكل ذلك، لأنه عادة البيع أو الإجارة يكون في الإبدان الذي يكون الشيء فيه حلالا، غايته بعد ذلك هو يستفيد منه. ماذا يستفيد منه؟ في الحرام. فيلزم من ذلك التخصيص الكثير الذي هو مستهجن. فلهذا الاعتبار غضبنا النظر عن فكرة التخصيص لهذا المحذور. نعم، لو لم تكن الروايات المذكورة قد اشتملت على التعليل المذكور لكنا نصير إلى فكرة التخصيص، لكن بعد وجود هذا التعليل يحول دون الأخذ بهذا الجواب. هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. وبعد الفراغ من هذا المطلب الذي هو الدليل الثاني على عدم حرمة الإعانة واتضح عدم ثمانيته، ننتقل إلى الدليل الثالث، لأن قلنا ثلاث أدلة يستدل بها على عدم حرمة الإعانة. الدليل الأول موثق الجرارة مع الجواب تقدم. الدليل الثاني روايات العنب، بيع العنب وما يتبع ذلك من رد وبدل. هذا الآن انتهينا منه. الآن أريد أن أذكر، دير بالك على منهجة الموضوع، الآن أريد أن أذكر الدليل الثالث على من؟ على عدم حرمة الإعانة، وحاصله إن الشيرة منعقدة على عدم مبالاة المؤمنين من هذه الناحية، يعني من ناحية حرمة الإعانة. فترى أنهم يعقدون المجالس الحسينية غير الحسينية، يعقدون مجالس كثير، ويعلم أنه حتما يأتي شخص يستغيب، ومثل هذا المجلس الكبير ما أطوى أجيدي ماذا فترة شهر رمضان حسب كي شهر أو فترة محرم، ما أطوى لا غيبة لا شديد لا نميمة لا 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 فلا في الوجدان. فيعلم بأنه حتما ماذا واحد يستغيب، فعقدي للمجلس صار سببا ماذا في الغيبة. أنا خذتها كمثال، الغيبة ما أطوى غير غيبة فرشنه بهتان، أطوى بهتان ما أطوى غير في تجاوز على مؤمن أطوى وما زاد ذلك. فهذه المجالس لا تنفك عادة عن ارتكاب أحد المحرمات فيها، فسوف يصير عقد المجلس إعانة عليما إعانة على وقوع الحرام. وهكذا مثلا ماذا المقاهي، المقاهي ماذا مفتوحة ويجلس فيها الناس، وفي الأثناء ماذا يحصل فيها في المقاهي؟ ما يحصل من غيبة من بهتان مما شاهدت في المجالس الحسينية، ما يصير في المقاهي عادة يحصل. وهل يحتمل على هل يحتمل أنه لو جاءنا صاحب المقهى وقال هل يجوز لي أن أفتح مقهى نقول له حرام؟ حرام؟ لا، نقول له جائز، روح افتح المقهى، وهو يفتح المقهى وما في أي مشكلة. فإذا هذا يعني أن الإعانة على الحرام ليست حراما، وإلا لو كانت حراما كان من المناسب ماذا؟ عدم جواز فتح المقهى. وهكذا الخباز يبيع الخبز وهو يعلم على أنه بعض هذا الخبز سوف يذهب علما إلى المفطرين في شهر رمضان الذين لا يصومون عمدا من دون عذر، وهذا بالتالي سوف يصير إعانة عليما على الحرام. وهل يحتمل أن الخباز لا يجوز له أن يبيع الخبز؟ وهكذا صاحب البريد الذي ينقل الرسائل فإنه ينقلها إلى أهلها هاي الرسائل. الشام ما أدري بعد ما أكل رسالة أظنها بس قبل فترة ماذا قبل 30 سنة كانت أو 40 سنة مسألة الرسائل ماذا قضية معهودة. وهذا أبو الرسالة هماك أبو البريد هم يكون تخلي بعيدة هماك بالأثناء شنو بعض مرات فارد شيء هماك تطيقون سهر ما نشوفه لي هذا تواقع عند بعد شنو يتوقع لأنه بعد يجيب لك رسالة وهذا وخبر الشاهد مو هنا فينقل الرسائل إلينا. والحال على أنه بعض هذه الرسائل يعلم أن فيها كذب أو افتراء وما يحتمل كل هذه الرسائل شنو كل ما فيها حق وصدق بل حتما تشتمل ماذا على بعض ذلك يعني كذب او ما شاكل ذلك. وهل يحتمل ان هذه المهنة مهنة محرمة من باب انها اعانة على الحرام. وهكذا صاحب السيارة فانه يركب المسافرين والحال على انه يعلم بعض المسافرين هو يقصد ارتكاب ماذا الحرام. هو عجل الطلعة في مكان يزاول فيه حرام انت ذاك الحرام شنو ما لك شغل بيه وذول ممكن هم ماذا صلحاء وما يردون يرتكبون حرام. ف ومن كذب ما نقول فقد كذب نفسه ووجدانه. إذن الشيرة منعقدة على ذلك إذن الشيرة منعقدة على ذلك فتكون حينئذ حجة على عدم حرمة الإعانة على الحرام. إن قلت هذه الشيرة ما الدليل على حجيتها فإنها شيرة في زماننا هذا هي موجودة فكيف تثبت أنها في زمان المعصومين كانت موجودة. نحن نحتاج في إثبات حجيتها إلى أن تكون ثابتة في زمان المعصوم عليه السلام. وكيف تثبت ذلك؟ قلت إن مصادر هذه السيرة لا تنفك عن الحياة العقلائية يعني متى ما اضطربنا عقلاء موجودين حتما هذه الأمور موجودة يعني مجالس ما كان أكو عندهم في زمان الأئمة صلوات الله عليهم ما يقعدون مجلس مجلس بيناتهم ما يجلسون اضطرب مجلس ما ماذا مثل ما احنا نجلس بهالزمان ما أكو بس مجالس ما يقعدون بيناتهم اجتماعات سيارة ما كان أكو لكن يركب ماذا على الدابة وما شاكل ذلك ما موجود قائم مقام السيارة كان الدابة وهكذا. فهذه الشيرة التي أشرنا إليها وإن لم تكن بصيغتها المعهودة يومنا هذا ليست هي موجودة ماذا في زمن المعصوم لكنها موجودة ماذا بصيغة أخرى ومصادق أخرى. إذن هذه موجودة في ذلك الزمن السابق والمعصوم لم ينهى عنها وكان المؤمنون والمسلمون يزاولونها من دون ردع من قبل المعصوم. إذن على هذه الأساس هي شيرة مقبولة ومنضات ولا يحتمل الإشكال من هذه الناحية. وقد تمسك بهذه الشيرة جمع من الأصحاب منهم صاحب الجواهر الجزء 22 صفحة 32-33 وهكذا تمسك بها السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول صفحة 203 محاضرات الفقه الجعفري طبيعي لا تشتبه صفحة 203 وفي مصباح الفقاهة الرقم التسلسل في هذه الدورة الفقهية 35 صفحة 288 وهكذا أشار إليها في الجملة في الدورة الفقهية أيضا رقم التسلسل 32 هذا في كتاب النكاح ذاك في المكاسب المحرمة الذي أشرت إلى سابقا، هذا في كتاب النكاح بمناسبة أشار إليه. رقم التسلسل 32 في الطبعة الجديدة جلد الدورة الجديدة صفحة 105. وهنا مثل بمثال الخباز، مثال الخباز هنا ذكره على أي حال، والأمر سهل. هذا ما قد يستدل به على إثبات أن الإعانة على الحرام ليست حراما، وفيه إنا لا ننكر السيرة المذكورة، ولكن يمكن أن يقال إن هذه السيرة بعضها أو كثير منها يكون العلم فيها حاصلا بارتكاب الحرام، لكن بنحو العلم التدريجي. العلم التدريجي، فإن العلم الإجمالي بتحقق الحرام تارة يكون بنحو الدفع دفعي، وأخرى يكون بنحو التدريج. و المعروف على أنه لا فرق بينهما من حيث الحجية، لأن العقل لا يفرق ماذا بين المورده. وهذه الموارد التي أشرنا إليها كثير منها يكون العلم فيها علما تدريجيا، باعتبار على أنه ماذا الخباز يعلم أنه في أحد الأيام سوف يبيع الخبز علما، وصاحب السيارة يعلم أنه حتما في يوم من الأيام، لكن هذا اليوم إما هذا اليوم أو غد أو ما بعده يركب شخص يريد أن يجاول المحرم. وهكذا من يعقد مجلسا له علم إجمالي تدريجي بأنه في أحد الأيام، وفي هذا اليوم حتما في يوم واحد من هذه الأيام أو أكثر من يوم يحصل ماذا ارتكاب الحرام، إما اليوم إما غد إما ما بعد غد وهكذا. فالذي هو موجود ماذا العلم بمزاولة الحرام، لكن بنحو التدريج لا بنحو الجفعة. فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال على أنه هذه الشيرة أقصى ما تدل على أنه إذا كان العلم ماذا بارتكاب الحرام والإعانة على ارتكاب الحرام هو من قبيل العلم الإجمالي التدريجي، وهذا حينئذ لا يكون لا تكون الإعانة آنذاك محرمة، فهذا سلب للحجية عمن؟ عن العلم الإجمالي التدريجي، لا أنه بالتالي يمكن أن نستفيد منه أن الإعانة على الحرام بشكل مطلق ماذا هي ليست محرمة، بل لعل لنقطة أن هذا علم تدريجي، والعلم التدريجي الشارع لا يريد الاهتمام والاعتناء به، يريد يسلب الحجية عنه، فسلب للحجية عن العلم الإجمالي التدريجي وليس حكما بعدم حرمة ماذا الإعانة. لا، الشارع لا يريد أن يقول الإعانة ليست حراما، وإنما يريد يقول أن العلم الإجمالي التدريجي ماذا لا يكون حجة، إما هكذا أو نقول على أنه الإعانة في هذه الموارد هي إعانة لكن من خلال تعدد المقدمة، وإذا كان هناك تعدد في المقدمات فيمكن الالتزام بأن الإعانة ليست محرم، فإن هذا الذي يأتي ويشتري الخبز لا نعلم بأنه هو سوف يصرفه، هو سوف يصرفه في من؟ في الحرام. نعم، هو قد ماذا يذهب به ويبيع ماذا على صاحب ماذا على إنسان آخر، على صاحب مطعم مثلا يذهب به إلى المطعم، وصاحب المطعم يقدم ماذا الطعام إما إلى الناس، فإذا بالتالي يمكن أن نتصور هناك مقدمات موجودة في البيت، والإعانة إذا كانت بتوسط مقدمات فالشارع يريد أن يحكم بأنها ليست محرمة، لا، ولا يفوت بذلك أنه إذا لم تتعدد المقدمات أيضا سوف لا تكون محرمة. إذن لازم هذا هذه الأمثلة وهذه الشير هو لازم أعام. فلعل عدم فلعل الحكم بالجواز ناشئ إما من عدم حجية العلم الإجمالي في التجريديات أو من ناحية تعدد المقدمات، ولا يثبت بذلك أن الإعانة ماذا بشكل مطلق ليست محرمة كما أراد المستدلون بهذه السيرة. فإن قبلت هذا فبها ونعمة، وإن لم تقبل ما أشرنا إليه فهناك طريق آخر أسهل بأن نلتزم بفكرة التخصيص، فنقول على أنه مقتضى آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والحرمة، خرج من ذلك في المخصص ماذا؟ موارد السيرة اللي بعددها الجد 10، 20، 30 قبل التخصيص. أي مانع من ذلك نلتزم في هذه الموارد بالتخصيص فيجوز في مثلها، ولا يثبت بذلك أن الإعانة مطلقا ليست محرمة. كما نلتزم بفكرة التخصيص في سائر الموارد تلتزم بفكرة التخصيص هذا في موردنا، فما عدا مما بدا لماذا في سائر الموارد نلتزم ماذا بفكرة التخصيص وفي موردنا لا نلتزم بفكرة التخصيص؟ بعدما كان المستند لحرمة الإعانة هو ماذا؟ آية ولا تعاونوا، الذي هو ماذا؟ حكم ودليل شرعي. إذن بالتالي الخلاصة لا بأس بالالتزام بفكرة التخصيص، فنلتزم بأن هذه الموارد ليست محرمة لأجل السيرة، لا أنه شكوبي يخذ الدليل ماذا؟ لا حتى الذي ماذا الذي شوية صعب عليك تدرياه شكوبي لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل شكوبي إلا يجوز، وهو ماذا أن تأكل ماذا حينما تمر التوماشي، فحينئذ أكل من شنو؟ من المتجلي من البستان يجوز أن تأكل. بيت العم والقالة همات شنو يجوز؟ هذا همات أكله ولو من دون أن يرضى، اسمه يجوز ما بيشي دل الدليل على أنه يجوز. هنا همات ماذا؟ فلنلتزم ماذا بذلك؟ والإعانة على الحرام صحيحية ماذا؟ بمقتضى الآية. احنا لولا الآية ما كنا نحكم بالحرمة، إلا ماذا؟ الإعانة في بعض الموارد مثل هذه الموارد لا بأس. طبيعي إن شاء الله ما تجينا هذا الموضوع أنه يمكن التخصيص أو لا يمكن التخصيص. على أي حال الالتزام بفكرة التخصيص، بس الذي مو ملتزم النظر كان من المناسب لهؤلاء الأعلام أن يتعرضوا إلى هذه القضية. يعني شي يقولون إن قلت لنلتزم بالتخصيص ويرد عليك أبد هذا عيب في هذا الجيش وبين وهذا شنو تخصيصهم، فما في أي مشكلة. لكن بعض مرات أنا خل أقول لك واقع هذا همات، أول ما واحد يسمع السيرة وأعطي سيرة صرت هيك وهيك كم مثال همات يجي له فطب له 5-10 هو ذني أكثر عليه شنو الأمثلة، يقول إيه صدوق، إذا تعال نلتزم بأنه ماذا ليس بحرام بويخ، وهذه في موارد خاصة لا مانع منها. على أي حال هذه قضية من القضايا السيرة مبنية علينا خلي يكون غافلي الإمام أم فماذا قل الإمام يكون ينبههم، لا في كل سيرة أتهم ما فينه في كل سيرة راح يطير البناء عليهم على هيك شيء نقول على أنه ماذا ليس الحجة لأنه الإمام لا لا طبيعي موجودة سيكون تثبت على أنها مو احتمال إذا تقول موجودة في زماننا، هذا لعله ناشئ من تهاون وعدم مبالاة. احتمال موجود ولا موجود؟ فيكون بالتالي فيه مورد يكون شو تسوي؟ أنه كان يفعله ماذا؟ المتشرع بما هم متشرع. شلون يثبت متشرع بما هم متشرع كانوا يفعلون؟ هذا لا ما معلوم فيه كثير، لعله ناشئ عن غفلة وقلة مبالاة في الحقيقة. فيكون فيه مورد نقول هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم، فإذا في زمن المعصوم فصدرت منهم إذن والإمام ساكت. هسه بعد تفريد تقول قول، بالتالي حينئذ الإمام ساكت فهي صارت ماذا؟ أما مضية تريد تحسبها سيرة متشرعة إذا راح تصير، أو تريد تحسبها سيرة عقلاء. هو صحيح الإمضاء احنا نحتاجه وين؟ في سيرة العقلاء، بس لأجل وجود شبهة أن هذه السيرة ليست سيرة من المتشرعة بما هم متشرعة، لذلك احتاجين ماذا؟ أن نثبتها في زمن المعصوم. هذا كله بالنسبة إلى مستندات قاعدة حرمة الإعانة على الحرام إثباتا ونفيا، وقد اتضح من خلال ما ذكرناه أن هذه القاعدة قاعدة قابلة للقبول والأخذ بها، يعني حرمة الإعانة. والمستند في ذلك كما اتضح هو قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما استدل به على الخلاف قابل للمناقشة كما أشرنا إليه. بهذا ننهي كلامنا عن مستندات هذه القاعدة. نحن قلنا في هذه القاعدة نتكلم في أربع نقاط. النقطة الأولى التي نتكلم فيها بالنسبة ماذا؟ تحرير محل النزاع. النقطة الثانية مستندات هذه القاعدة. النقطة الثالثة الآن بذلك ليس تشويش، فخلف بشكل عنوان الذي تشويش ليس، هل أخذ في مفهوم الإعانة بعض القيود؟ نبطي ماذا هذا العنوان والمقصود منه حتى تفكر فيه إن شاء الله إلى غد. وقع الكلام في أن مفهوم الإعانة بناء على حرمته بمقتضى الآية الكريمة ولا تعاون، هل تحققه يعتبر فيه بعض القيود؟ ذكرت بعض القيود والمهم منها قيدان اثنان. الأول، القيد الأول القاصد، يعني يلزم أن يقصد المعين بفعله. ماذا يقصد؟ يعني بفعله للعمل يقصد تحقق ماذا؟ الخام، تحقق الفعل الحرام. فإذا لم يقصد ذلك فلا يتحقق مفهوم الإعانة ولا يصدق عنوان الإعانة. هذا القيد الأول. والقيد الثاني تحقق الحرام، يعني لابد أن الحرام يقع في الخارج. فلو فرضنا أن صاحبنا اشترى العنب لكن لم يصنعه خمرة، بس لماذا لم يصنع خمرة؟ لأجل نفط معك حتى يغلي أو ما تحقق. فما دام ما تحقق الفعل المحرم فالإعانة لا تصدق. فشرط تحقق صدق مفهوم الإعانة وقوع الفعل الحرام خارجا. الفرق بينهما بين الشرطين صار واضحا، ذات الأول القصد، الثاني ماذا؟ تحقق الحرام خارجا. أم وقد أشار الشيخ الأعظم قدس سره في المتاتف رقم التسلسل 14 صفحة 132 إلى القيد الأول، وقال إن أول من أشار إليه، من هذا أول من أشار إليه والتفت إليه؟ المحقق الثاني يعني الكرتي في حاشية الإرشاد، ثم قال ووافقه بعض المتأخرين مثل صاحب الكفاية يعني الشرواري رحمه الله وغيره. وأما الرأي الثاني الذي يقول يعتبر ماذا؟ وقوع الحرام خارجا، فقد أشار إليه بعض المعاصرين، ويقصد بذلك أن راقي في عوائده لا في مستند الشيعة، في عوائده صفحة 26 تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.